بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأكارم، نسأل الله تعالى أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، وأن يزيدنا بها محبة لربنا جل وعلا، وأن يعظم بها صلتنا بالقرآن الكريم. ولا توجد في الدنيا مجالس أعظم من هذه المجالس التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وجاء في الحديث أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه، وكلما عظمت صلة المسلم بكتاب الله فهذا دليل على محبة الله جل وعلا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، لأن القرآن كلام الله، فالذي يحب القرآن ويحب أن يتلو القرآن وأن يخلو بنفسه يتلو كلام ربه، يقوم في ليله بين يدي ربه يناجيه بكلامه، فهذا دليل عظيم على محبته لله جل وعلا. وهذه المجالس في حقيقتها دورة بإذن الله نزداد بها محبة للقرآن وفهما للقرآن. والحمد لله أكثركم، إن لم أقل كلكم، من حفظة كتاب الله، فجدير بإمام المسجد أو من أكرمه الله تعالى بهذه المنة العظيمة أن يقبل على كتاب الله، هذا القرآن، هذه النعمة العظيمة التي بين أيدينا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وخاصة نحن الإخوة أمام شهر القرآن، شهر رمضان، فكأن هذه الدورة استعداد لشهر رمضان. الحمد لله أكثر الناس يختمون القرآن في شهر رمضان ختمات، ولكن هل نفهم القرآن؟ هل نفهم ماذا يريد الله تعالى من هذه السور في كتابه؟ ونحن أيضا في شهر شعبان، وشهر شعبان كانوا يسميه السلف الأولون شهر ماذا؟ القراء، شهر القراء، كانوا يقبلون فيه على مصاحفهم. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على تدبر كتابه وعلى العمل به والتذكر به، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. وهذه الدورة بإذن الله سنمر فيها على القرآن كاملا. قد يستغرب بعضنا كيف نمر على القرآن كاملا في مجالس معدودة. الإخوة، هناك علم من علوم التفسير في غاية الأهمية، وقل من يعتني به، وهو علم مقاصد سور القرآن. يعني كل سورة لها موضوع معين، وكنت قديما سمعت محاضرة في هذا الباب فأعجبت بها، فكلما قرأت سورة وما فهمت مقصدها وموضوعها أصابني شيء من الهم. فمع القراءة المتنوعة المتواضعة، وفي الحقيقة وأقول هذا بصراحة، شعرت أني ما أفهم شيء في القرآن، لكن مع المدارسة في مجالس التفسير والقراءة يزداد المسلم علما يوما بعد يوم. والله يا الإخوة، هذه الدورة أول ما وقع في نفسي أنني أريد أن أستعد قبل رمضان بتدبر القرآن ولو تدبرا إجماليا، فقلت في نفسي والله من أعظم أسباب فتح الله على عبده أن يجلس في مجالس القرآن مع إخوانه. هذه المجالس فيها بركة عظيمة، كم تنفتح من المعاني على العبد في فهم القرآن في هذه المجالس، وربما إذا قرأ لوحده ما يفتح له. ففي الحقيقة هذه الدورة نتعاون جميعا فيها على فهم شيء من هذا الباب العظيم. ومقدمة وجيزة في هذا العلم، علم مقاصد السور والمناسبات، كما عرفنا المقصود بمعرفة مقاصد سور القرآن يعني معرفة الموضوع الذي تتحدث عنه السورة. وهذا العلم إخوة علم موجود في القرآن، وهذا راجع إلى حكمة الله تعالى في كتابه. هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، ولا شك القرآن لما قسمه الله إلى سور علم من هذا أن كل سورة لها موضوعها الخاص وجوها المميز، وإلا لو كان الأمر واحدا في كل سورة لما قسم القرآن إلى سور. ثم قد يخيل لك وأنت تقرأ في السورة أن الكلام لا ارتباط بينه، وهذا يأتي من قصور علمنا وفهمنا بالقرآن. ولا شك أن الكلام المترابط المتناسق أجمل وأعظم من الكلام المبعثر، فما بالك بكلام رب العالمين جل وعلا. ولهذا من فوائد هذا العلم، أولا أنه يكشف لك عن وجه عظيم من أوجه إعجاز القرآن الكريم. لما تفهم المراد من السورة وكيف تتناسق الآيات والقصص والأحكام والمواعظ في
في تقرير هذا المقصد أو المقاصد التي جاءت السورة لأجلها، فتشعر بانسجام الآيات السورة الواحدة، تشعر بجمال القرآن، فهذا له أثر كبير على فهمك للقرآن الكريم وتلذذك بتلاوته. وأنا أمثل هذا كما قرأت هذا لبعض العلماء لما تكلم عن هذا الموضوع، قال مثل من ينظر إلى ثوب أو قطعة قماش، تخيل قطعة قماش كبيرة فيها نقوش وزخارف من أحسن ما يكون، لكن تخيل أخذت هذه القطعة ونظرت إليها من قريب، هكذا نظرت إلى خيط ولا خيطين فقط، هل تشعر بجمالها؟ لا، بخلاف ما لو نظرت إليها من بعيد وفهمت يعني ما المرسوم والزخارف رسمت بشكل معين أو بصورة معينة فتدرك الجمال. وهكذا الذي ينظر إلى تفسير القرآن آية آية وما يعرف ارتباط الآيات فيما بينها في السورة الواحدة، فاته هذا النظر الجميل في القرآن الكريم. ثم إذا فهمت المقصد للسورة أو المقاصد في السورة الواحدة، تود أنك إذا قرأت السورة أن لا تقطعها، لأن الأفكار أو نقول نعم المحاور الرئيسية في السورة والمقدمات والخاتمة والمواضيع التي في السورة من أمثال من مواعظ من براهين كونية كلها منسجمة تحت موضوع واحد، فهكذا تشعر بأن الكلام متناسق مترابط يؤدي بعضه إلى بعض، فتود أنك لو واصلت القراءة حتى النهاية. وسبحان الله أقول في نفسي لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه ما كانوا يتلذذون بالقرآن؟ لابد أنهم كانوا يفهمونه فهما تاما عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة في قيام الليل، عثمان رضي الله عنه لما يقرأ القرآن كاملا في صلاة الوتر، ما الذي قام في قلبه من محبة القرآن ومحبة الله وفهم القرآن؟ فإذا هذا موضوع يعني عظيم. ثم هذا الموضوع موجود عند السلف رحمهم الله، يعني فهم مقصد السورة. مثلا عمر رضي الله عنه لما سأل الصحابة عن معنى سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، لما أجابوا قالوا يعني هذا تبشير من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه فليستغفر ربه وليحمد ربه، ما قنع بهذا الجواب. لماذا؟ لأنه يريد ماذا؟ يريد المقصود والهدف من هذه السورة، ما يريد المعنى الظاهر. فلما أجاب ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما بأنها فيها إمارة وعلامة عن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرب أجله، أن فهم المقصد. مثلا السلف رحمهم الله يسمون بعض الصور ببعض الأسماء، يعني مثلا سورة النحل تسمى بسورة ماذا؟ النعم. هذا جاء عن بعض التابعين قالوا سورة النحل هي سورة النعم. لماذا سموها سورة النعم؟ فهموا ماذا؟ موضوعها ومقصودها وأنها تتحدث عن نعم الله علينا. مثلا ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل قيل له سورة الحشر قال قل سورة بني النضير، والآن يعطيك المقصود من هذه السورة أنها تتحدث عن غزوة بني النضير. وهكذا تجد كلمات للصحابة رضي الله عنهم والتابعين ترشدك إلى أصل هذا العلم. وعلم مقاصد السور أيضا مرتبط الإخوة بالمناسبات بين الآيات وبين السور. لماذا؟ لأنك إذا عرفت مقصد السورة لابد أن تربط بين ما يذكره الله تعالى فيها، لأن المقصد يجعل الكلام كأنه واحد منتظم. فإذا ما المناسبة بين هذه الآية وبين هذه الآية وبين هذا الموضوع وهذا الموضوع؟ وهذا العلم أيضا قل من اعتنى به وألف فيه أبو جعفر بن الزبير الغرناطي شيخ أبي حيان المفسر كتابه البرهان في تناسب سور القرآن، هو مطبوع في مجلد واحد. وممن اعتنى بهذا البقاعي رحمه الله في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وأخذ كتاب البرهان وجعله في تفسيره في مقدمة كل سورة، وتجد هذا منثورا في كتب التفسير. طاهر بن عاشور مثلا في بداية كل سورة يقول أغراض السورة ويذكر بعض الأغراض وهكذا، ويقول الرازي رحمه الله أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والمناسبات. و سبحان الله، يعني أيضا ذكر الزركشي في البرهان في علوم القرآن لما ذكر أن علم المناسبات من علوم القرآن، قال ذكر عن الشيخ أبي بكر النيسابوري قال كان كثير العلم، وكان يقول على الكرسي إذا قرأت عليه الآية لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه الآية، وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة، وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. وتأمل مع نزول القرآن مفرقا على الحوادث والوقائع، لكن تأمل في تمام حكمة الله تعالى كيف جاء الارتباط بين آياته وسوره، حتى قال بعضهم وفصل الخطاب يعني في هذا الموضوع موضوع المناسبات أنها يعني الآيات على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا. فالمصحف على وفق اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف، والله أعلم. فهذه مقدمة وجيزة أحببت أن أقدم بها بين هذا الموضوع. إذن نحن سنمر على القرآن بإذن الله جل وعلا ونتكلم يعني كلاما عاما عن السور بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن ييسر لنا وأن يبارك لنا في هذه المجالس وأن يزيدنا بها إيمانا وصلة بالقرآن الكريم. أول ما تفتح المصحف تأتيك سورة الفاتحة، وما أروع هذا الفتاح الافتتاح في كلام ربنا جل وعلا. الإخوة، الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها عبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الكتاب القرآن الكريم أنزله الله تعالى لهذه الغاية، لإقامة عبودية الله جل وعلا في قلوبنا، في بيوتنا، في مجتمعاتنا، في الأرض، نكون عبادا لله جل وعلا. ولهذا هذا أصل القرآن، القرآن الأعظم ومقصوده الأكبر تحقيق العبودية لله، كما قال الله تعالى مثلا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لماذا هذا الإحكام والتفصيل؟ قال ألا تعبدوا إلا الله. ولهذا سورة الفاتحة أول سورة تأتي في القرآن. ودائما الإخوة في موضوع مقاصد السور نقول من مقاصدها، من مقاصد السورة. لماذا؟ لأنك إذا جزمت قلت مقصود السورة كذا وكذا، قد تكون يعني تعديت حدك وادعيت أن مراد الله تعالى من هذه السورة كذا وكذا وأنت لم تصب، فهذا أمر عظيم. ولهذا لماذا قل كلام أهل العلم في هذا الباب من خشيتهم لله وخوفهم من الله جل وعلا؟ أن باب عظيم لما تقول المقصود من هذه السورة كذا، المقصود من هذه السورة كذا، هذه فيها جرأة على كلام الله. لكن في الوقت نفسه هو باب عظيم من أبواب التفسير، لا يمكن أيضا بحجة التورع أن ندع هذا العلم. فيتقي المسلم ربه ما استطاع، يسأل الله تعالى معينه على فهم كلامه. فالأولى من باب الأدب مع الله أن لا تجزم أو تقول من مقاصد السورة كذا، والله أعلم. فمن مقاصد سورة الفاتحة لما تتأمل في آياتها، سورة الفاتحة جاءت لتحقيق العبودية لله جل وعلا، هذا هو مقصودها، حتى تكون حقا عبدا لله جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين، كما قالوا هذه الآية سر الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. ذلك تأمل أول كلمة تفتتح بها السورة، أول كلمة تناجي بها ربك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه الكلمة الإخوة تثير المحبة في القلوب، الحمد لله رب العالمين، تتذكر نعم الله، الحمد لله رب العالمين، الله تعالى أوقفني بين يدي في صلاتي، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، جعلني مسلما، الحمد لله رب العالمين. ومحبة الله جل وعلا هي روح العبودية، قاعدة العبودية محبة الله، حقيقة العبادة محبة الله، ولا طعم للعبادة ولا لذة لها بدون محبة الله. فأول كلمة في السورة تثير قاعدة المحبة في قلبك، الحمد لله رب العالمين، تتذكر نعم الله، الإسلام والسنة والأمن والعافية والمال، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تزداد محبة لله. وأيضا الحمد وصف الله تعالى بالكمال المطلق، يعني هذه الآية فيها إثبات المحامد والكمالات لله، فالله تعالى يحمد على نعمه، وأيضا القسم الآخر أن الله يحمد على كماله في أسماء وصفاته جل وعلا، يحمد على علمه ورحمته وقدرته وهكذا، الحمد لله رب العالمين. ثم تأمل الرحمن الرحيم، تفتح في قلبك باب الرجاء، سعة رحمة الله، مالك يوم الدين، تفتح في قلبك الخوف من الله، ماذا أعددت لهذا اليوم؟ وهذه الثلاثة هي قواعد العبودية، رأس العبودية محبة الله، و جناحاء العبودية الرجاء والخوف. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، والإنسان ما يسارع إلى شيء إلا إذا أحبه، ثم قالوا يدعوننا رغبا ورهبا. فهذه الآيات الثلاث في مقدمة السورة تؤسس أركان العبودية القلبية. ثم تأمل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، لا نعبد إلا الله، تقديم محقة تخير في ذي الحصر. ولن تستطيع أن تحقق هذه الغاية العظمى إلا إذا استعنت بالله، وإياك نستعين. ثم تستعين بالله وتسأل الله تعالى أعظم مطلوب في الدنيا اهدنا الصراط المستقيم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم هو طريق العبودية، صراط الذين أنعمت عليهم، حتى تستشعر أن هذه الهداية نعمة من الله جل وعلا، صراط الذين أنعمت عليهم، فتذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تشتاق للقائهم، ثم كأنك تستعيذ بالله من الانحراف عن هذا الصراط غير المغضوب عليهم، وهم من اليهود يعلمون الحق ولا يعملون به، فغضب الله عليهم. ولا الضالين النصارى الذين ضلوا ضلالا مبينا كبيرا، زعموا أن إلههم حل في بطن أنثى وخرج من بطن أنثى وحل في بشر، ضلال مبين. ولا الضالين، مرض اليهود اتباع الهوى، ومرض النصارى الجهل، وهذا طرف، هذان طرفا الانحراف عن الصراط المستقيم. ف يعني سورة حقا تحقق العبودية، كلما قرأتها تزداد عبودية لله جل وعلا. وتأمل سورة الفاتحة جمعت مقاصد القرآن، ولذلك افتتح القرآن بها. فمقاصد القرآن الثلاثة ماذا؟ أول شيء وأعظم شيء على الإطلاق هو ماذا؟ عبودية الله وتوحيده جل وعلا، وهذا أمر منطقي للإخوة. الإنسان أول ما يريد أن يعرف ربه، معرفة الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه معرفة الله وتوحيد الله. طيب، ثم ماذا تريد أن تعرف؟ أنت عرفت ربك، تريد أن تعرف الطريق الذي يوصلك إلى الله، وهذا المقصد الثاني، وهو الرسالة والشريعة والأحكام الشرعية. من الذي يبين لنا ما يحبه الله وما يبغضه الله، الحلال والحرام؟ الرسل يبينون لنا الصراط المستقيم، فقال اهدنا الصراط المستقيم. يدخل في الصراط المستقيم كل آيات الأحكام والمعاملات والتشريع. ثم إذا سلكت هذا الصراط تريد أن تعرف جزاءك، ما جزاء من سلك الصراط وما جزاء من انحرف عن الصراط؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم، من سلك الصراط فيكون ممن أنعم الله عليه في الدنيا والآخرة، أنعمت عليهم في الدنيا بالسعادة والطمأنينة، وفي الآخرة بالجنة وبرؤيتك يا رب، كل هذا يدخل في النعيم. ومن خالف الصراط باء بالغضب والضلال، وهذا المقصد الثالث ومقصد الجزاء، يدخل فيه كل آيات يوم القيامة، الجزاء في الآخرة، آيات القصص لأنها عبارة عن جزاء الموحدين المؤمنين في الدنيا، نصرهم الله وحفظهم، وجزاء الكافرين في الدنيا بأن أهلكهم الله. تمل هذه المقاصد الثلاثة، التوحيد والرسالة والجزاء، هذه مقاصد القرآن الثلاثة، ولا تكاد سورة من سور القرآن تخلو من هذه المقاصد، خاصة السور المكية. طيب، ثم الآن الذي يقرأ القرآن يقرأ سورة الفاتحة كما عرفنا، ينصب قلبه بعبادة الله، أول ما يأتي بعد سورة الفاتحة سورة البقرة. البقرة ربما يأتيك من يشكك في الدين، أو هؤلاء المستشرقون يقولون يا أمة الإسلام فسروا لنا ما هذا الكتاب الذي بين أيديكم، أول فصل عندكم بعد المقدمة البقرة، هذا قد يدخل الشك ويعني الشبهة على قلوب بعض الناس. لكن تأمل في الأمر العجيب في كتاب الله جل وعلا. يعني الإخوة، أحياناً الأمر المستغرب العجيب يشد انتباه العبد، انتباه الإنسان أكثر من الشيء الواضح طبعاً. فهذه أسماء السور مثل الرموز، التي فيها إشارات بديعة لمعاني عظيمة، وفيها إشارة لمقصد السورة، لأن لا شك أن الاسم يدل على ماذا؟ المسمى، هو عنوان يعني السورة. طيب ما علاقة هذا الاسم وما حقيقة هذه السورة، سورة البقرة؟ نبدأ من هنا، من قصة البقرة. قصة البقرة لماذا ذكرها الله وما العبرة فيها؟ تجد أن من أكبر العبر في هذه القصة التحذير من العناد وعدم الاستسلام الذي كان موجودا عند اليهود، التحذير من العناد وعدم الاستسلام الذي كان موجودا عند اليهود. اذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، وهكذا تعنت وعناد وعدم استسلام. هذه فائدة. وفائدة أخرى كما قال الله تعالى بعد القصة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فهي دليل على البعث والإيمان بالغيب والجزاء. ثم فائدة ثالثة: لماذا أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة خاصة، ولماذا بهذه المواصفات؟ يعني بقرة فتية لا بكر ولا لا فارض ولا بكر، لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك. لماذا؟ ولماذا لونها صفراء فاقع تسر الناظرين مثل الذهب الذي يلمع؟ ولماذا تكون بقرة مدللة لا تعمل، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث؟ لماذا كل هذه المواصفات؟ هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ قولوا. إلى إيش؟ إلى العجل الذهبي الذي عبده بنو إسرائيل. كأن ذبح البقرة يقلع ماذا؟ عبادة العجل من قلوبهم. جاءت مواصفات البقرة على مواصفات العجل المعبود. فسبحان الله، تأمل هذه القصة كيف فيها تقرير التوحيد وقلع الشرك من القلوب، وفيها تقرير البعث، وفيها الحث على الاستسلام لله جل وعلا والانقياد لرسله. جمعت المقاصد الثلاث للقرآن الكريم. سبحان الله. فكأنك لما قرأت سورة الفاتحة عرفت أنك لابد أن تكون عبدا لله، وأن تسأل الله تعالى أعظم مطلوب: اهدنا الصراط المستقيم. كأنه سأل سائل: ما هذا الصراط المستقيم؟ فجاءت سورة البقرة من أبرز مقاصدها. ممكن أن نلخص المقصد بماذا؟ أنها سورة الإخوة شرحت الإسلام وحثت على الاستسلام. سورة البقرة شرحت دين الإسلام، تكاد تكون قد استوعب دين الإسلام من أوله إلى آخره، وحثت على الاستسلام لله جل وعلا. فهي سورة الإسلام والاستسلام لله، وذلك عنوانها البقرة من أنسب ما يكون كما عرفنا، لأن هذه القصة فيها حث على ماذا؟ على الاستسلام لله جل وعلا. فإذا هي تبين لك دين الإسلام، وذلك اهدنا الصراط المستقيم. ما هذا الصراط المستقيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. هذا فيه جذب للانتباه، حروف مقطعة لكن لا شك أنها لحكمة باهرة. دراسات كثيرة اليوم وأشياء عجيبة في يعني هذه الحروف. قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم تأمل في بداية السورة كيف أن الله تعالى بين أقسام الناس الثلاثة أمام هذا الصراط المستقيم أمام هذا الهدى، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون المؤمنون. ثم من كفر، إن الذين كفروا، ثم المنافقون، وأطالت الآيات في ذكر صفات المنافقين لخفاء النفاق وخطورته، وضرب لهم المثل، ثم دعا الناس كلهم لماذا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أول نداء في القرآن للناس بماذا؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هو المقصود الأعظم، توحيد الله جل وعلا. تأمل، جاء هذا البرهان بأوضح بيان، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فتخيل يعني إنسان فتح عينه وإذا بواحد فرش له فراش على الأرض، ونصب له خيمة، وضع أمامه سل فيها الفواكه والمطعومات، تقول جزاه الله خير الذي صنع بي هذا، ما بالك بالله جل جلاله. فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في العبادة تدعون غير الله، تستغيثون بغير الله، وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلقكم ورزقكم. تأمل هذا المقصد الأول، توحيد الله. تأمل هنا جاء في سورة البقرة التأصيل، هذه الأسس التوحيد، ثم قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا ماذا؟ تقرير ماذا؟ الرسالة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، الجزاء. أصول ثلاثة، أركان العقيدة الثلاثة، التوحيد والرسالة والجزاء. وفي المقابل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، إلى آخر الآيات. نحن هنا لسنا في مقام تفسير المفصل كما قلت لكم، يعني نمر مرورا سريعا على ما يتيسر لنا من آيات السورة. وهكذا يعني تأمل، يعني هذه السورة كما عرفنا تشرح الإسلام، تبين الصراط المستقيم، فجاءت قاعدة البيان، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إذا كان هذا لبيان الحق فما يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها سبحانه جل وعلا. وهكذا يعني تأمل في تقرير التوحيد والإيمان، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم تأمل كيف ذكرت السورة قصة آدم عليه الصلاة والسلام، حتى تبين لك أن موضوع الإيمان والتشريع هذا قديم، من أول رسول أو من أول نبي، نقول أول رسول نوح عليه الصلاة والسلام وأول نبي آدم عليه الصلاة والسلام. يعني موضوع النبوات متقرر عند الناس أن آدم أول البشر، أبو البشر هو نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام، وذكر قصته هنا. وتأمل أيضا في هذه القصة، يعني واضح يعني التحذير من الكبر الذي وقع فيه إبليس، وهذا الكبر يضاد الاستسلام والخضوع لله جل وعلا. وهذا يعني من مقاصد السورة أنها تحث على الاستسلام لله جل وعلا. تأمل بعد أن جاءت الدعوة العامة للناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، جاءت دعوة خاصة لمن؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يعني سورة البقرة كما قال علماء يرحمك الله، سورة البقرة جادلت المغضوب عليهم اليهود. سورة آل عمران كما سيأتي معنا جادلت من؟ الضالين النصارى. سبحان الله، القرآن متناسق. تأمل، ولماذا جاء جدال اليهود هنا في سورة البقرة؟ لأنه كما عرفنا المقصود من سورة البقرة شرح الإسلام والحث على الاستسلام. من الذي لم يستسلم؟ اليهود. عرفوا الحق لكن عاندوا، فناسب أن يذكروا هذه السورة. وتأمل كيف جاءت الدعوة لهؤلاء، يعني سورة مدنية في البقرة، وهؤلاء اليهود كانوا في المدينة، فتأمل كيف جاءت الدعوة لهم. يعني إنسان معاند، كيف تكسر هذا العناد والكبر الذي في قلبه؟ مما برز في الآيات هنا تذكيرهم بنعم الله عليهم. يعني لما ذكر الدعوة العامة، سبحان الله، يعني شاملة، أول كلمة: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وضع الأسس أولا، ثم تأمل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقبل هذا، يعني ما نمر على هذه الآية ونتركها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أما من أوائل الأوامر في هذه السورة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، استعينوا بالصبر والصلاة، فهي حقيقة الاستسلام، الصلاة والخشوع لله في الصلاة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، إلى آخر الآيات. وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وهكذا. وإذ ذكرهم بنعم الله عليهم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وإذ استسقى موسى لقومه كذا، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فيذكر نعم الله تعالى عليهم، إلى أن يعني جاء يعني بعد ذلك ذكر حالهم مع هذه النعم. مع كل هذه النعم عاندوا، كفروا، تولوا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. ثم ذكر قبائحهم، ذكرهم بالنعم وحثهم على الاستجابة، لكنهم ما استجابوا. فماذا فعلوا؟ ذكرهم ب يعني أسلافهم الماضين، كيف يعني عاندوا وكيف تعنتوا اعتداء في السبت، وتعنتهم في قصة البقرة كما عرفنا، وحتى قست قلوبهم. قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. الإنسان يعرف الحق ويعرف عظيم نعمة الله عليه، ثم بعد ذلك يعاند وما يستسلم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة. ثم انتقل من اليهود السالفين إلى اليهود الحاضرين، ويخاطب المؤمنين: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. ويذكر يعني شيئا من يعني تعنتاتهم و عنادهم يعني في هذه الآيات. وهكذا يعني تسير الآيات في هذا المقصد. تأمل، يعني تقرأ يعني سفكهم للدماء، قتلهم الأنبياء، قالوا قلوبنا غلف، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، وهكذا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني أنهم من السحرة تركوا كتاب الله وراء ظهورهم، ويحسدون المسلمين على ما ينزل الله تعالى عليهم من خير. وهكذا يعني تأتي الآيات يعني في جدال هؤلاء المغضوب عليهم اليهود. وهذه الآيات يعني تأمل يعني فيها طول وتحذير من العناد. والمسلم الإخوة يعني هو يقرأ هذه الآيات في بني إسرائيل أيضا ما يقول هذه نزلت في بني إسرائيل نحن غير مخاطبين بها، لا، لماذا إذن أطار القرآن فيها؟ يعني مثلا ممكن أن يتلبس بعض المسلمين ببعض هذه الصفات عندهم، مثلا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها إلى آخره، يعني الملل من نعم الله، هذه صفة يعني كم منا من يقع فيها، الله المستعان، هو في خير وعافية ونعمة، وأيضا يتضجر مما هو فيه ويمل نعمة الله عليه. فإذا يعني هكذا آيات بديعة وعظيمة متناسقة. وتأمل في قول الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دعوة أهل الكتاب إلى الاستسلام لله جل وعلا، وتأمل نقف هنا عند هذه الآيات، إما برز في هذه السورة بعد ذلك بعد دعوة بني إسرائيل. جاء في سورة البقرة ذكر خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبناء أهل البيت، لكن ما الذي برز في قصته؟ تأمل، يعني تأمل كيف ذكر الله تعالى البيت الحرام: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مثلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين. تأمل الآن يبرز المقصد: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. تأمل في تكرار كلمة الإسلام: ربنا وابعث فيهم، أو قبل هذا: وأرنا مناسكنا. وقلنا السورة تري المسلمين مناسكهم حقا. قال: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. استسلام لله، استسلام تام لله. تم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلى أيضا وصية يعقوب لما حضره الموت أيضا: قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تأمل كيف تكررت كلمة الإسلام في قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. فيعني هذا مما يبرز يعني مقصود السورة التي يعني تأمل لماذا ما ذكر الله مثلا قصة إبراهيم في مناظرته لقومه لما رأى كوكبا قال: هذا ربي. لماذا ما ذكر مثلا قصة إبراهيم لما رزق الولد؟ كل سورة لها موضوعها، فتذكر من قصص الأنبياء ما يناسب هذا المقصود والموضوع. فهنا الموضوع الاستسلام لله جل وعلا، فناسب يعني ذكر هذه يعني الصورة الوضيئة المشرقة في سيرة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في استسلامه لله جل وعلا. وهكذا يعني الآيات يعني: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر، قال: ونحن له مسلمون. وهكذا يعني. ثم تأمل تذكر السورة من الشرائع استقبال القبلة، يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، إلى آخر الحديث. هذا من أعظم ما يميز الأديان، القبلة التي يتجهون إليها. فجاء يعني ذكر مسألة القبلة، مسألة عظيمة، وتأمل كيف برز فيها موضوع الاستسلام والاتباع. قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يعني فتنة، تحول قبلة من بيت المقدس، كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، ثم تتحول إلى قبلة أخرى إلى الكعبة. فقد يدخل كما أرجف اليهود والمشركون، ولكن من الحكم في هذا حتى يتمحض الاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني من المناسبات الجميلة لهذا المقصد، تأمل مع الاستسلام لله يأتي الاستسلام لقدر الله. قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إلى أن قال: ولنبلونكم، قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا الاستسلام لقدر الله جل وعلا، الصبر، فيناسب مقصود السورة من الاستسلام لله جل وعلا. وهكذا يعني كما عرفنا السورة تقرر توحيد الله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيات. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، تأسيس العقيدة، والجزاء في مصيرهم إلى النار ممن أشرك بالله. ثم تأمل يأتي النداء الثاني للناس في هذه السورة بماذا؟ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هذا يلفت النظر. أول نداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني أنت لما تفتح كتب الفقه أول ما تقرأ كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، مرتبة على أركان الإسلام، هذا واضح يعني في أهمية هذه الأركان لكن عرض القرآن للأحكام عرضا بديعا مختلفا لإخوان. ثم يعني أول نداء هنا للناس بماذا؟ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، بتحري الحلال. هذا الإخوة سبحان الله سيتكرر معنا، تأتي سورة المائدة تفتتح بهذا، تأتي سورة كاملة اسمها الأنعام. لماذا؟ لأنه قد وقع المشركون في الشرك في التحليل والتحريم في هذا الباب كثيرا، حرموا وحللوا. ثم هذا الباب من أخطر الأبواب، حل المطعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، قالوا: مطعمه حرام، اشربوا حرام، البسوا حرام، غذي بالحرام فأنا يستجاب له. هذا الباب من أكبر أسباب سلامة القلب وصلاح القلب، فهذا الحكم فيه صلاح الباطن. وحذر من اتباع خطوات الشيطان في هذا الباب من تحريم الحلال أو تحليل الحرام. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما يستسلمون لله وإنما يقلدون آباءهم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وبين المحرمات في المطعومات، إنما حرم عليكم الميت والدم إلى آخره. ثم تأمل، جاءت آية طويلة كأنها فهرس للأحكام والشرائع. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هدى للمتقين، هذا الهدى بأحكامه وشرائعه. ثم تأتي آيات في بيان الأحكام، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، من أروع صور الصبر حين البأس موضوع القصاص. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا قتل قاتل شخصا من أقاربك من عائلتك، هنا يأتي ما كان عند الجاهلية من الثأر لكن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. جاء القصاص في هذه الآية. ثم تأمل، يعني مناسبات بديعة وتنقلات عجيبة في السورة. يعني لما ذكر القصاص ويعني الذي فيه موت، ذكر الوصية عند الموت، وانتقل بعد ذلك إلى صورة أخرى من صور الصبر وهو الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا نلاحظ في تقرير الأحكام في سورة البقرة امتاز ببيان يسر الإسلام وسماحته، إن هذه السمة العامة للإسلام، وهذا يحث الناس على الاستسلام لله، لأن الدين يسر وسهولة. وذلك تأمل في القصاص مثلا، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. في الصيام برز في الصيام التخفيف، قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم نسخ هذا ب يعني إيجاب الصيام، لكن تأمل يعيد الرخصة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وسبحان الله، يعني بيان القرآن ليس مثل بيان، يعني مع الأحكام قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم رجعت الآيات إلى بيان الأحكام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا من التخفيفات أيضا. لكن تأمل كيف تأتي العقيدة في وسط الآيات وتربط قلوبنا بالله وبقربه، لأن الصيام الإخوة في حقيقة قرب من الله، تفتح أبواب السماء، تفتح أبواب الجنة في شهر رمضان، كأن العالم السفلي اتصل بالعالم العلوي، قرب من الله، تبتعد عن الطعام والشراب والشهوة، لأن هذه القلوب الإخوة لن تقترب حقا من الله إلا إذا تخلت عن كل ما سوى الله، ما كان في القلب إلا الله. وإذا سألك عبادي عني فأني قريب. كيف جاءت هذه بين آيات الصيام؟ وهكذا يعني يأتي موضوع الحج، وتلاحظ الآيات في عرض الأحكام تتسم بالتيسير. قال: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وهكذا يعني. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني الأحكام يعني ما تنفك عن الإيمان وعن التقوى والعقيدة. وهكذا يعني لعلنا نمشي سريعا، يأتي موضوع الحج، ويأتي يعني موضوع الجهاد والقتال، يأتي موضوع النفقة، يسألونك ماذا ينفقون، تحريم الخمر والميسر. وتلاحظ هنا سورة البقرة ما ذكرت تحريم يعني الحاسم النهائي، وإنما ذكر المرحلة التي قبل ذلك. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم هي آية منسوخة، لكن بقيت تلاوتها حتى نعرف تدرج الأحكام في الشريعة، وهذا من تيسير الله تعالى على عباده. وهكذا جاءت مواضيع مختلفة، نكاح، يسألونك عن المحيط، المعاشرة الزوجية، نساءكم حرث لكم، يعني الأيمان، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، من الأيمان انتقل إلى الإيلاء الذي هو يعني من اليمين، إذا حلف أن لا يقرب زوجته يعني 4 أشهر، ثم من الإيلاء إلى الطلاق، وشيء من أحكام الطلاق. ويأتي فيها يعني موضوع التيسير، الطلاق مرتان، هذا من رحمة الله تعالى بعباده. تطلق مرة ممكن يعني تنتظر تتريث ترجع زوجتك، ثم إذا حصل خلافك ممكن تطلق مرة ثانية لكن أعطاك فرصة ثانية، ثم بعد ذلك فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. لما يأتي إنسان يجمع الطلاق الثلاث في مجلس واحد هو الذي جنى على نفسه، هذا يضاد التيسير. الله تعالى يريد بك اليسر والخير وأنت تريد بنفسك الشر. وذلك عند جمهور العلماء من الأمة الأربعة أنه إذا جمع الطلاق في مجلس واحد وقع الثلاثة، هذا عند جماهير العلماء، بل هذه مسألة محسومة عند الأولين أنها تقع ثلاثا، يعتبرون خلاف فيها خلاف يعني فيه شيء من الشذوذ. والأثر الذي جاء عن ابن عباس يعني حكم عليه العلماء بشذوذه، وأن طاووس لما روى عن ابن عباس أن كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسنتين وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، ثم عمر جعله عليهم ثلاثا، يعني كما ذكر أهل العلم، يعني وإن كان الحديث في مسلم، لكن قال الإمام أحمد هو الشاذ، هو من الشاذ، وعامة أهل العلم على عدم العمل بهذا الحديث، وأنه من الشاذ المطرح الذي لا يعمل به، لأن كل تلاميذ ابن عباس خالفوا طاووسا رحمه الله في هذا الحكم في رواتهم عن ابن عباس. الشاهد أن هذا من رحمة الله تعالى. وهكذا موضوع الطلاق، موضوع الرضاعة، يعني هذه آثار الطلاق، من يرضع الولد، من يكفله، موضوع العدة بالنسبة إذا مات الزوج، وتلاحظ التيسير، موضوع يعني سبحان الله آيات في الطلاق، ثم فجأة تقرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، سبحان الله، كأن هذه الآية تنشلك من هموم الدنيا ومشاكل الطلاق إلى الصلة بالله جل وعلا، تلتقط أنفاسك في عبادة الله، يطمئن قلبك، ثم ترجع الآيات مرة أخرى، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج إلى آخر الآيات في هذا. ثم أيضا يأتي يعني الترغيب في نصر الدين والجهاد في سبيل الله. ذكرت قصة يعني طالوت، وبرز فيها يعني أيضا موضوع الاستسلام، يعني لما طلبوا أن يبعث الله لهم ملكا يقاتلون تحت رايته، قالوا أنى يكون له الملك علينا، لما قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، امتحان، ما كان من يعني من سادات بني إسرائيل وأغنيائهم، كان فقيرا، فقالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. رجعنا إلى موضوع يعني التعنت وعدم الاستسلام. وهكذا حتى الاختبار، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، من الذي يستسلم، من الذي يصبر؟ وهكذا يعني لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. تم يعني كيف أن هؤلاء استعجلوا موضوع الجهاد، وتبين أنهم طلاب دنيا في الحقيقة، وتخاذلوا، ما بقيت إلا في أقليلة هي التي ثبتت مع طالوت، هم أهل العقيدة أهل الإيمان الحق. وهكذا إن أردنا أن ينصرنا الله تعالى فعلينا أن ننصر دين الله في بيوتنا في نفوسنا، فيحقق الله تعالى لنا النصر. وللأسف اليوم يعني من أكبر الفتن التي حلت بالأمة موضوع استعجال الجهاد، هم يستعجلون موضوع الجهاد قبل توفر شروطه الشرعية من إعداد العدة الإيمانية والعسكرية والراية، فتجد للأسف يعني جماعات يقتل بعضهم بعضا باسم الجهاد للأسف. وهكذا يعني تستمر السورة يعني في بيان الأحكام، وجاء فيها موضوع الإنفاق والصدقة، تأتي آية الكرسي أيضا في ضمن هذه الأحكام. أعظم آية في كتاب الله جاءت في سورة البقرة يعني، وكلها تقرير للتوحيد ويعني العبودية لله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، كل هذه الصفات لله تدل على أنه المعبود الحق لا إله إلا هو. من أعظم مقاصد السورة تحقيق العبودية والاستسلام لله جل وعلا وبيان دين الإسلام. وأيضا يعني جاءت هذه القصص فيها إثبات البعث، تقرير البعث كما مر معنا في قصة البقرة، هنا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذه كلها فيها دليل على البعث. وجاءت آيات الصدقة، آيات طويلة في الإنفاق في سبيل الله، عظم مكانة الزكاة مع الصلاة، وجاءت يعني ما يقابل ذلك التحذير من الربا، وجاءت آية الدين فيها أيضا حفظ لي يعني حقوق الناس والديون. وهكذا تأمل تختتم السورة يعني بهذه الخاتمة البديعة، يعني سورة قررت الإيمان توحيد استسلام لله، وشرحت يعني أهم يعني مبادئ الإسلام وشرائع الإسلام، فختمت باستسلام المؤمنون لربهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان الله، تقرأ أول السورة هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون، هكذا يأتي الختام أيضا، ويأتي إعلان الاستسلام الذي هو من أبرز مقاصد السورة. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم تأمل يعني طبيعة هذه الأحكام الشرعية، طبيعة دين الإسلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اليسر الذي امتازت به الأحكام في هذه السورة. ثم تأمل في آخرها أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، بهذا تتم النعمة، هدى للمتقين، فمن استسلم لله وقام بدين الإسلام نصره الله تعالى على أعدائه، فانصرنا على القوم الكافرين. فلعلنا نأخذ يعني استراحة حتى نجدد النشاط، نأخذ يعني 10 دقائق وإن شاء الله نكمل ما يتيسر إن شاء الله من سور القرآن. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ورحمنا ورحمنا رب العالمين.